صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقين النافعين والباذلين في طريق محمد وآل محمد هو الموفق المحسن رجل الخير الحاج مصطفى كبة رضوان الله تعالى عليه، وأسرة آل كبة أسرة شهيرة في العراق متوزعة في بغداد وفي النجف الأشرف والكاظمية وغيرها. هذا الرجل في الواقع هو قدوة لمن يريد أن يعمل الخير، وقدوة لمن يريد أن يجمع بين خير الدنيا وخير الآخرة. وهذا صعب طبعا، يعني لا يمكن للإنسان أن يظفر بالدنيا إذا ظفر بالآخرة، ولا يمكن للإنسان أن يظفر بالآخرة إذا ظفر بالدنيا. لكن هناك التاريخ عرض علينا بعض الحالات التي استطاع فيها الطرف أن يجمع بين الدنيا والآخرة. أحد الأدباء يقول: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الفسق والإفلاس في الرجل. يعني جميل لما واحد ميسور الحال وعند خير وهو يتسم بالتقى والعبادة وشنو هجر الدنيا، وما أسوأ والعياذ بالله الفقير ولكنه بنفس الوقت فاسق فاجر. شوف شلون مصيبة. النبي صلى الله عليه وآله له حديث في هذا المجال: ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة أو الآخرة للدنيا، ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه. الحاج مصطفى كبة كان هو مصداق لهذه المزية. أولا، هذا الرجل كان من أبرز التجار في زمانه، وكان من التقوى والتدين إلى درجة يغبطه عليها يعني كثير من الناس العاديين حتى الفوق. أولا، هذا الرجل معروف بإحسان للناس، بأعمال الإنسانية، إنفاق على الحوزات العلمية والعلماء، وكان هذا الرجل ملتزم شنو بزيارة الحسين، وبعد مشيا على قدميه. كان هم مني روح ممشى ويا مجموعة كبيرة من العلماء الفضلاء الكسبة الأخيار. يعني هي هذه صارت سبب أن يبني هذه الخانات الثلاثة بين النجف وكربلاء: خان المصلى، خان الحماد يسموه خان النص اللي سام سمي ناحية الحيدرية زين، وخان النخيلة. هذه أيام الصفويين، سادة الصفويين كانوا النواصب والوهابيون أعداء رسول الله وأهل البيت، أعداء الله، كانوا يؤذون زوار الحسين. أولا يقتلون الزوار، يسلبوهم أموالهم، وكان الطريق صحراوي بين النجف وكربلاء حوالي 80 كيلومتر. طبعا اتسع البلد، هم كربلاء هم النجف صار أقل، فكان هذا الطريق وراء من هذا الصوب البادية، صوب صحراء الأردن والسعودية، كان مليء بالضباع، بالذئاب، بالأسود الجائعة. فمنا الوهابية ومننا الأسود الجائعة والضباع، وكلهم من جنس واحد، بنتيجة واحدة كانوا يهاجمون الزوار ويقتلون الزوار. ففكر المرحوم الحاج مصطفى كبة آنذاك ببناء خانات تكون مأوى للزوار. هذا الكلام شوقت، هذا الكلام بدايات القرن الثالث الهجري أو أكثر، أواخر القرن الثالث عشر. فكان هو يعني يعيش مأساة الزوار وما يمر بهم من أذى ومن خطورة. بناء مؤسسات كهذه بذلك اليوم، نقل المواد الإنشائية، جلب العمال، بالتاريخ كاتبين أنه كل خان استغرق بناء 10 سنوات. كانت المواد هم تنقل على ظهور الجمال وعلى الدواب، فالرجل يعني هذا كله تكلف به على نفقته الخاصة. هاي النكتة أريد أقولها عن الحاج مصطفى كبة، أنه لما، وطبعا من رخصة باليم هذا وذاك، لما راد يضع حجر الأساس لأول خان، وهو خان النص، خان الحماد، وهو يقع في منتصف الطريق، فراد يخلي حجر الأساس، كان واقف وحوله أكثر من 50 بين عالم وبين تاجر، ومع يعني معظمهم علماء. فاقترح اقتراح. شنو الاقتراح؟ قال أرغب أن الذي يضع حجر الأساس أن تتوفر فيه 3 خصال. 3 خصال: أولا ما مصلي صلاة الصبح قضاء ولا مرة واحدة بعمره. 2 لم يستغب أحدا في حياته ولا مرة واحدة. 3 لم يكذب في حياته ولا مرة واحدة. كل من يضمن من نفسه هذه الحالات الثلاثة فليتقدم لوضع حجر الأساس. فأحجم الكل ولم يجرأ أي أحد أن يتقدم، لأن هذه من الصعب بالغا ما بلغ الطرف أن يضمن لنفسه أن بعمره ما مستغيب ولا مرة، بعمره ما مصلي صلاة الصبح قضاء ولا مرة، بعمره ما كاذب ولا. كلهم ظلوا هالشكل في حيرة وأحجموا. فلما شاهد أن لم يتقدم أحد صاح بصوت عال: أنا الذي أضع حجر الأساس لأني واثق من نفسي بهذه الحالات الثلاث. هسه لا يكون الإنسان هنا يتصور بأن هذا رياء، لا لا لا، مو رياء، هو غايته بهذا أن يعطي درس، بحيث يمكن للإنسان في هذه الحياة أن يراقب نفسه ويهذب نفسه إلى هذه الدرجة، أن يخلي نفسه تحت الرصد. شايف؟ مو قضية رياء، هي من باب وأما بنعمة ربك فحدث. الله عز وجل بالنسبة للصدقة ينفقون أموالهم سرا وعلانية، السر إلى نكهة وهو لا يعلم به أحد إلا الله. وعلانية مو الغاية هنا الرياء، نعوذ بالله، إنما حتى الغير يقتدي، يتشوق، يشوف هذا جاي يصنع، هو هم يصير عنده شوق إلى أن يقتدي به. قالهم أنا الذي أضع حجر الأساس. الرجل هذا يا حاج مصطفى كبة يعني كانت عنده صدقات جارية كثيرة، وأنا هذه سمعتها ودونتها من أستاذنا المرحوم كبير خطباء العراق في عهده، ورجل يعني المنبر في زمانه، المرحوم اليعقوب يعلى الله مقامه، كان عنده خزانة صغيرة فيها الكثير من هالخواطر، ولا أعرف وين صارت. من جملة الخواطر ما كتبه عن الحاج مصطفى كبة، ولم يروي لنا أستاذنا اليعقوب تاريخ وفاة الحاج مصطفى كبة. كان يروي عنا قضايا كثيرة، وعلى المنبر أحيانا هم كان يذكر يستشهد بعض قضايا، لكن سمعت من المرحوم اليعقوبي أن الحاج مصطفى كبة دفن داخل حرم الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في الواقع المال، الخير، النعمة، المال، الفلوس، هذه بين أمرين: إما أن تستعبد المال يستعبدني فهذه كارثة، وإما أنا أستعبد المال هذه نعمة لا تضاهيها نعمة. شوف، إذا المرء لم يعتق من المال نفسه تملكه المال الذي هو مالكه. في الواقع مش أنا مالك المال، المال مالكني، أحرسه وأنميه وأحافظ عليه وأسهر وأترك الغير وأمشي، لا خير في مال كهذا. إذا المرء لم يعتق من المال نفسه تملكه المال الذي هو مالكه، بعدين شي يقول: ألا إنما مالي الذي أنا منفق، وليس لي المال الذي أنا مالكه. لا، النبي صلى الله عليه وآله فديوم ذبح كبش وزع على هذا وذاك، وأبقى قسما من الفخذ أم مش كله. فإحدى زوجاته تقول له: يا رسول الله، هذا الكبش راح كله، ما بقى إلنا إلا هذا. فقال لها النبي: لا لا، كله بقي لنا إلا هذا الذي تنظرينه. هذا مو إن ليش؟ ليس لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأبقيت. هنا يبين أن المال نعمة أو والعياذ بالله نقمة. شفنا أناس صارت عندهم الأموال، قام يستنكف يطب للحرام، قام يستنكف يحضر مجلس تعزية، قام يستنكف يقول: أنا أسكن النجف، راح سكن بغداد هناك. وإذا بلمحة، بلمحة مثل لمحة البصر، راحت هذه الأموال وعاد إلى الصفر، فرجع إلى النجف إلى جوار أمير المؤمنين. والله إذا مال أيها الإخوة أيها الأخوة، إذا مال يبعدني عن رحاب أهل البيت فلا خير في هذا المال. أما مال مثل المرحوم حج مصطفى كبة الذي كل في الخير والبركات، فأهلا وسهلا، واللهم ارزقنا أموال كهذه. أسأل الله للمرحوم الحاج مصطفى كبة الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.